يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 94 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الأربعون من حديثنا المعنون بالعنوان المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. وهذه الحلقة هي القسم الرابع من موضوع بدأته في الحلقات المتقدمة يدور حول علامة من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تظهر في حائط مسجد الكوفة. لا أريد أن أكرر ما ذكرته في الحلقات المتقدمة، وإنما أذكركم بآخر ما ذكرته في الحلقة الماضية كي أواصل حديثي من حيث توقف. تسلسل الحديث في الحلقة الماضية حتى وصلت إلى سؤال يطرح نفسه من خلال المقدمات التي ذكرت، ولا أريد أن أعود إليها. السؤال الذي يطرح نفسه: هل بإمكان الإنسان أن يغير في مجريات الوقائع المستقبلية التي هو على علم بتفاصيلها وبكيفية وقوعها؟ أجبت بنعم، ولكن لا بنحو مطلق. بإمكان الإنسان أن يحدث تغييرا بدرجة وأخرى في مجرى الأحداث المستقبلية إذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل أن تقع، وكان ممتلكا لإمكانات تساعده في هذا الأمر. ما هي درجة نجاحه؟ ما هي درجة فشله؟ ما هي النتائج التي ستتحقق؟ هل هي في صالحه أم أن النتائج ستكون معاكسة لما يريد؟ هذه التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا، وأنا هنا في مقام الإجمال حدثتكم عن الدعاء، ومن أنه يرد القضاء ولو أبرم إبراما، ينقض القضاء كما ينقض السلك وإن كان قد أبرم إبراما. حدثتكم عن هذا. خلاصة القول، فإن الدعاء وسيلة من وسائل الإنسان قطعا إذا توفرت شروط الاستجابة في الدعاء، فإنه وسيلة من وسائل تغيير مجرى الوقائع في مستقبل الحياة، في مستقبل الأيام. مر هذا الكلام علينا، لا أريد أن أقف عنده طويلا. ذكرت لكم مثالا من الكتاب الكريم فيما يرتبط بولادة موسى النبي، وماذا فعل فرعون في هذا الاتجاه حينما وصلت إليه معلومة مستقبلية من أن وليدا إسرائيليا سيولد في هذا الزمان في هذه السنين، هو الذي سيقضي على ملكك ودولتك، وكان الذي كان. وقرأت عليكم أيضا ما جاء في كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد، ما يرتبط بقصة صلب ميثم التمار حينما سأله عبيد الله ابن زياد، ألا لعنة عليه، حينما سأله ماذا أخبرك صاحبك، يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن الذي سأفعله بك. مر الكلام علينا، لا أريد أن أعود إلى تلك التفاصيل. لازلنا في أجواء هذا السؤال، وهذه المعطيات التي ذكرتها في الحلقة الماضية وأشرت إليها الآن بنحو الإجمال، هذه المعطيات هي في جو الإجابة على هذا السؤال: هل يستطيع الإنسان أن يغير من مجرى الوقائع والأحداث المستقبلية إذا كان على علم بمجريات وقوعها؟ هل بإمكانه أن يفعل شيئا؟ أجبت نعم، ولكن بحدود، وللموضوع كثير من التفاصيل، وللموضوع كثير من الاحتمالات. مثال مهم تحدثت عنه سورة يونس، ما يرتبط بما جرى على قوم يونس النبي. في الآية 98 بعد البسملة من السورة: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد أن أقيمت عليها الحجج وانتهى الوقت الذي يقبل فيه إيمانها، حتى لو آمنت بعد ذلك فإن إيمانها لن يكون نافعا. وهذا يعود بنا إلى قانون الغيبة والظهور: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. هكذا هو المضمون الإجمالي لقانون الغيبة والظهور: يوم لا ينفع نفسا إيمانها. متى؟ في يوم الظهور، حينما يؤمن الذين أقيمت عليهم الحجج زمان الغيبة، وليس الذين لم تقم عليهم الحجج. الذين لم تقم عليهم الحجج بإمكانهم أن يؤمنوا في يوم الظهور وأن ينتفعوا من إيمانهم. الذين لن ينتفعوا من إيمانهم في يوم الظهور أولئك الذين أقيمت عليهم الحجج. الكلام عن الشيعة وليس عن غيرهم، إلا إذا أقيمت حجج على غير الشيعة من نواصب السقيفة أو من غيرهم. الواقع الذي نراه فإن الحجج لم تقم لا على أتباع السقيفة ولا على أتباع الديانات الأخرى، لأننا نتحدث عن حجج لابد أن تأتي في سياق يكون مقبولا، يكون مقتنعا به عند الأطراف التي تقام عليها الحجج. المسلمون في الغرب مثلا لا يستطيعون أن يقيموا الحجج على الغربيين في السياق المنطقي لقبول الحجة. أتحدث بشكل عام، ربما يستطيع بعض المسلمين أن يقيموا حجة في سياقها الصحيح على أفراد من الغربيين. أنا لا أتحدث عن هذا المعنى، وإنما أتحدث عن قيام الحجة على المجتمع الغربي. المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. لماذا؟ لأن الغربيين ينظرون إلى الإسلام نظرة سيئة ويمتلكون الوثائق على ذلك: إنها أفعال المسلمين، إنه الإرهاب والإجرام الإسلامي. فضلا عن أن المسلمين الذين يعيشون في البلاد الغربية لا يمثلون أسوة حسنة يتجلى الإسلام فيهم. في جميع الاتجاهات المسلمون الذين يعيشون في العالم الغربي يعيشون في وضع متدنٍ، هكذا ينظر الغربيون إليهم، والأسباب لا كما يقولون لكم من الغربيين أبدا، الأسباب من المسلمين أنفسهم. قد يضحكون عليكم في الإعلام ويقولون لكم من أن السبب في ذلك من الغربيين أنفسهم، قد تكون بعض الأسباب التي هي في حاشية الموضوع، لكن الأسباب التي في المتن وفي المركز هي من المسلمين أنفسهم لا من الغربيين. الغربيون فتحوا الأبواب للمسلمين وبإمكانهم أن يكونوا على أفضل حال، لكنهم تعلموا ونشأوا على أن يكونوا دائما متخلفين متأخرين وفي أسفل القائمة. ما هم المسلمون الذين يعيشون في البلاد الإسلامية هكذا، هم الذين جاءوا وعاشوا في البلاد الغربية. لا شأن لي بهذا الموضوع، أعود إلى قانون الغيبة والظهور. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حينما أقيمت عليها الحجة زمان الغيبة، الحديث عن الشيعة الذين أقيمت عليهم الحجج، على سبيل المثال الذين يتابعون برامج قناة القمر من الشيعة المتدينين، فإن برامج هذه القناة وبامتياز تقيم الحجج على الشيعة بالحقائق والدقائق وبالأدلة والوثائق التي لا يستطيعون أن يقاوموها. لو كان بإمكان الشيعة أن يقاوموها لردوا عليها، لا يستطيعون أن يردوا عليها لأنها حقائق. نعم يشوهون سمعة قناة القمر، يمنعون الناس من التواصل مع هذه القناة، هذا أمر يفعلونه على طول الخط، لكن هذا لا علاقة له بقوة الحجة ووضوحها وبإقامة الحجة عليهم، هذا شأن آخر، تلك مشكلتهم، وذلك هو موقفهم من هذه الحجج القاطعة الواضحة. إنما أتحدث عن حجج قاطعة واضحة، لا لأنني أطرحها، لأنها ثقافة الكتاب والعترة، هذه حجج تقام من عمق معارف محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، قانون الغيبة والظهور يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا، ومر الحديث في هذا المضمون، لا أريد أن أكرره وأن أعيده. الكلام هنا في هذه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل هو هو. فلولا كانت قرية آمنت حينما أقيمت عليها الحجج في السياق الصحيح، لكنها رفضت، وبعد ذلك في الوقت الضائع عادت فآمنت، فإن إيمانها لن ينفعها، لأن الذي قدر لها في مستقبل أيامها هو الذي سيقع عليها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، هؤلاء أقيمت عليهم الحجج وما استجابوا لها، ودخلوا في الوقت الضائع، ولكنهم استطاعوا بعلم من عالم عندهم أن يغيروا ما قدر لهم في مستقبل أيامهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا في الوقت الضائع، في الوقت الذي ما كان يقدر لإيمانهم أن يكون نافعا لهم، لأن الحجج أقيمت عليهم ورفضوها، وانتهت المهلة، ولابد أن يواجهوا ما قدر لهم في مستقبل أيامهم. إلا قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، حينما آمنت في الوقت الضائع، في الوقت الذي لا ينفع إيمانهم حينئذ، لأن وقت نفع الإيمان قد انتهى، وهذا سيجري على الشيعة ما بين الغيبة والظهور، هو هو. هذه حالة استثنائية في قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ماذا يحدثنا حديثهم، حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم عن هذه الوقائع؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ينادي مناد باسم القائم. قلت خاص أو عام؟ قال عام، يسمع كل قوم بلسانهم. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، من الصفحة 95 بعد 200. القمي علي ابن إبراهيم يقول حدثني أبي، أبوه إبراهيم ابن هاشم القمي، عن ابن أبي عمير إنه محمد ابن أبي عمير من أجلة أصحاب أئمتنا، عن جميل إنه جميل ابن دراج من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يصفونه بأنه أعبد أصحاب الصادق. أنا أقول لشباب شيعتي، هل تعلمون أن جميل هذا، أن جميلا ابن دراج كان في 20، في 20 السنين من عمره، وكان من أبرز أصحاب إمامنا الصادق. على أي حال، جميل ابن دراج يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس، مثل ما قالت الآية، إنها الآية 98 بعد البسملة من سورة يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس، لأن العذاب يأتي متى؟ في الوقت الضائع، تقام الحجج على الأمم، إذا استجابت الأمة للحجج هنيئا لها، وإذا رفضت تعطى مهلة، وبعد المهلة يبدأ الوقت الضائع، وفي الوقت الضائع حينئذ ينزل العذاب، وإذا نزل العذاب فليس هناك من أحد قادر على رده. العذاب قد يكون ماديا، والعذاب قد يكون معنويا. في الأمم السابقة لأمة محمد صلى الله عليه وآله كان العذاب ماديا، في أمة محمد فإن العذاب عذاب معنوي، حينما أعرضوا عن بيعة الغدير نزل بالأمة ما نزل من العذاب المعنوي، أن ارتدت عن دينها
وبقيت مرتدة إلى يومنا هذا، وستبقى مرتدة عن دينها إلى يوم الظهور. والأمر هو هو مع الشيعة حينما نقضوا بيعة الغدير، مثلما قال إمام زماننا عن أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فما الذي حل بالشيعة؟ أن تاهوا تيها هو أضعاف تيه بني إسرائيل، وهذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزته في النجف. بدأ التيه من تلك اللحظة المشؤومة، وأخذ يتضاعف شيئا فشيئا، حتى وصلنا إلى هذه الحالة المرتكسة في أيامنا هذه. وسيزداد الارتكاس شيئا فشيئا في قادم الأيام. قطعا هذا الارتكاس بسبب أكاذيب مراجعنا الذين تعلموا بعض علوم العترة الصحيحة وأضافوا إلى ذلك البعض أضعافه وأضعاف أضعافه، كما يقول إمامنا الصادق: من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. الصادق يقول: هذه الأضعاف المضاعفة من أكاذيب مراجع حوزة النجف وكربلاء هي التي تجعل تيه الشيعة أضعاف تيه بني إسرائيل، وتلك عقوبة وذلك عذاب معنوي للشيعة أن جعلت قلوب الشيعة ميالة إلى هؤلاء الدجالين الكذابين. مثلما يقول أمير المؤمنين وهو يظهر عجبه، وإظهار العجب من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لتنبيهنا، وإلا فإن الأمير محيط بالحقائق وحقائق الحقائق، والذي يكون محيطا بالحقائق وحقائق الحقائق فمن أين يأتيه العجب؟ لكنه يستعمل الأساليب التعبيرية في الحديث لأجل تفهيمنا. أمير المؤمنين يظهر العجب من أي شيء؟ مما أشربت به قلوب هذه الأمة من أتباع السقيفة من حب الثاني، من حب خلفاء السقيفة. هذا الإشراب كان عقوبة. الأمر هو هو في الشيعة التي أشربت حب مراجع الدين الذين ينقضون بيعة الغدير. السياق الصحيح أن القلب الشيعي يكون ميالا إلى الجهة التي لا تنقض بيعة الغدير. لماذا قلوب الشيعة ميالة إلى الجهة التي نقضت ولا زالت تنقض بيعة أمير المؤمنين؟ أتحدث عن بيعة الغدير قلوب الشيعة ميالة إليهم، وهذا العذاب المعنوي الذي حل بالشيعة وسبب للشيعة التيه الذي هو أضعاف تيه بني إسرائيل. والحكاية مستمرة. أعود إلى ما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس، وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو دين كل الأنبياء، دين موسى الإسلام، ودين عيسى الإسلام، ودين أبينا آدم الإسلام، ودين إبراهيم الإسلام، ودين يونس الإسلام. الإسلام هو الدين على طول الخط. هناك قاعدة قرآنية واضحة: إن الدين عند الله الإسلام. هذه القاعدة ليست خاصة بزمان نبينا صلى الله عليه وآله، هذه القاعدة تتحدث عن الدين على طول الخط، حتى قبل أبينا آدم، للأمم التي عاشت على هذه الأرض، وحتى للأمم الأخرى التي في كوننا الواسع الفسيح هذا. الدين دين الله، وهو دين واحد، وهذا الدين عنوانه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام بحسب ثقافة الكتاب والعترة، الإسلام هو التسليم، هذا تعريفه. إذا سألك أحد عن تعريف الإسلام وفقا لثقافة العترة الطاهرة، الإسلام هو التسليم. التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في زماننا الإسلام هو التسليم للحجة بن الحسن العسكري، هذا هو الإسلام. وهذا الإسلام هو الإيمان بعينه. الإسلام والإيمان بمعنى واحد. قد يبدو أن الإسلام له تعريف وأن الإيمان له تعريف، هذا الكلام ينطبق انطباقا واضحا في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل قد نسخت منذ بيعة الغدير. دخلنا في مرحلة التأويل. في مرحلة التأويل الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وإذا أردنا أن نفرق بين الإسلام والإيمان في مرحلة التأويل فهذا تفريق مجازي، هذا تفريق فيه مسامحة، فيه مساهلة. في مرحلة التأويل الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. في مرحلة التنزيل نعم هناك تفريق بين الإسلام والإيمان. مشكلة مراجع حوزة النجف وكربلاء لا زالوا في مرحلة التنزيل على دين سخيفة بني ساعدة، فدين سخيفة بني ساعدة لا زال حبيسا في مرحلة التنزيل مع كل التحريف الذي حدث فيه. هم لم يتحركوا باتجاه مرحلة التأويل، ومن هنا جاء كفرهم ببيعة الغدير. مراجع النجف وكربلاء حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل ولم يتحركوا باتجاه مرحلة التأويل. هذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا وكثيرا في برامج سابقة. ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس، وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ذلك، فهم أن يدعو عليهم، وكان فيهم رجلان عابد وعالم، وكان اسم أحدهما مليخة، هذا هو العابد، العابد مليخة، والآخر اسمه روبيل وهذا هو العالم، فالعالم روبيل والعابد مليخة. نحن عندنا في أحاديثنا الشريفة من أن نوم العالم أفضل من عبادة العابد، لأن العالم يمتلك صورة واضحة، أما العابد المشغول بعبادته من دون علم ذلك العالم فهو لا يمتلك صورة واضحة. ومن هنا فإن قيمة عبادته بمقدار ما يمتلك من الوضوح، مثل ما جاء في قوانين الصلاة عندنا: لك من صلاتك ما أقبلت علي. إنما يكون الإقبال على الصلاة حينما يكون الوضوح عند المصلي. المصلي حينما لا يملك وضوحا فإنه لن يقبل على صلاته، إنما يقبل المصلي على صلاته إذا كان ممتلكا لوضوح الرؤية. فبمقدار وضوح رؤيته يحصل من صلاته: لك من صلاتك ما أقبلت عليه. فنوم العالم خير من عبادة العابد، لأن العالم حين ينام يوظف نومه بعد أن يستيقظ في دائرة الوضوح التي يمتلكها. النوم كما نعرف يجم القوة، فالعالم حين ينام ينام لجمع قواه، لشد قواه، وهذه القوة التي يجمعها العالم سيوظفها في دائرة وضوحه، وضوح رؤيته. ومن هنا فإن نومه أفضل من عبادة ذلك العابد الذي لا يمتلك وضوحا للرؤية إلا بنزر يسير. فنوم العالم أفضل من عبادة العابد. الدين أساسه العقل والعلم. أنا أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن: الدين أساسه العقل والعلم، لا تقبلوا شيئا من الدين من دون عقل وعلم. لا يضحك عليكم ضاحك بمنامات مكاشفات بهراء من القول بكرامات مكذوبة لهذا المرجع أو ذاك الصوفي أو هذا الدرويش، لا يضحكون عليكم بهذا. الدين أساسه العقل والعلم. إذا ابتعد الدين عن العقل والعلم صار مزبلة. لا تأخذوا دينا إلى أن تموتوا من دون أن يكون مصاحبا للعقل السليم الواضح وللعلم الصريح البين الذي تتلألأ حججه والذي يمنحكم وضوحا في الرؤية إلى أبعد الحدود. دائما أقول فضائية لا تمنحكم الوضوح اتركوها إلا إذا أردتم أن تتابعوها كي تعرفوا ضلالها، كي تعرفوا جهلها. هذا شيء حسن أن تعرفوا ما يجري في زمانكم. عالم يقال له عالم لا يمنحكم الوضوح، هذا يعني أنه لا يمتلك الوضوح. ما هو بعالم؟ هذا فروا منه بأقصى سرعة. العالم الذي لا يمتلك وضوحا هذا ما هو بعالم؟ هذا حمار مركب على شيطان. الذي يقال له عالم وهو لا يمتلك الوضوح، الدليل أنه لا يستطيع أن يهبكم الوضوح. فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان عاجزا عن أن يهبكم الوضوح إذن هو لا يمتلك الوضوح. فما هو بعالم؟ لا تخدعوا بالأسماء والمسميات وبالألقاب والبهارج الكاذبة. علماء آل محمد يمتلكون الوضوح الكامل وعندهم القدرة أن يمنحوا الآخرين الوضوح. إن لم يكن العالم هكذا فهذا حمار مركب على شيطان. هذا حمار مركب على شيطان سيضحك عليكم مثلما يضحك على نفسه المستحمرة الشيطانية. أكثر من 90% من المراجع وعلماء حوزة النجف وكربلاء ومن أصحاب العمائم فيها من هذا النوع، من النوع المستحمر الشيطاني. هذا هو الواقع على الأقل من وجهة نظري. والأكثر استحمارا والأكثر شيطنة الذين يقال لهم خطباء المنبر، هؤلاء هم الأكثر استحمارا. وأنا أتحدث عن المشهورين لأنني لا أتابع الجميع، لكنني أتابع الذين تنقل الفضائيات الشيعية مجالسهم. حينما أستمع إليهم أستمع إلى مجموعة من الحمير، من الحمير المركبين على الشياطين، فإنني أستمع إلى حمار شيطان. أتحدث عن الأعم الأغلب منهم، عن أكثر من 90% من أصحاب العمائم، من المراجع، من أساتذة الحوزة، من وكلاء المراجع، ومن خطباء المنابر. إنهم حمير مركبون على شياطين، أو أنهم شياطين قد ركبت على حمير. حذاري حذاري من هذه الأصناف. وكان فيهم رجلان في قوم يونس، عابد وعالم، وكان اسم أحدهما مليخا، هذا هو العابد، والآخر اسمه روبيل وهو العالم. فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم، هذه مشورته ليونس أن يدعو على قومه بعد أن رفضوا الاستجابة للحجج التي أقيمت عليهم. وكان العالم ينهاه ويقول: لا تدعو عليهم فإن الله يستجيب لك، أنت نبي، إذا ما دعوت عليهم فإن دعاءك سيستجاب وسيحل فيهم ما يحل فيهم، فإن الله يستجيب لك. ولا يحب هلاك عباده، الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك إجلالا لمقامك يا نبي الله، لكن الله في الوقت نفسه لا يحب هلاك عباده. فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم على قومه، وكان العالم ينهاه ويقول: لا تدعو عليهم فإن الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده. فقبل قول العابد، النبي يونس قبل قول العابد لأنه رأى قومه مستحقين للهلاك، فقبل قول العابد ولم يقبل من العالم، فدعا عليهم، دعا يونس النبي على قومه فدعا عليهم قطعا، هذا الدعاء في الوقت الضائع بعد أن أقام عليهم الحجج وأعطاهم المهلة الكافية، ولكنهم ردوا عليه بالباطل. فدعا عليهم فأوحى الله عز وجل إليه: يأتيهم العذاب في سنة كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، في يوم كذا وكذا. فقدر لقوم يونس العذاب، فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد مع مليخة، وبقي العالم فيها، بقي العالم في المنطقة التي فيها قوم يونس، في مدينة قوم يونس. فلما قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد، وبقي العالم فيها. فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب، في اليوم الذي أخبر الله به يونس، ويونس أيضا أخبر العابد والعالم، ووصل الخبر إلى قوم يونس. فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب، فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم. فقالوا: كيف نصنع؟ قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة، المفازة الصحراء، إلى الأرض الخالية. قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والأولاد، بين الأمهات وأبنائها، وفرقوا بين النساء والأولاد وبين الإبل وأولادها وبين البقر وأولادها وبين الغنم وأولادها، لأن أصوات الأطفال سترتفع، وكذلك أصوات أولاد الحيوانات سترتفع. اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة إلى الصحراء، وفرقوا بين النساء والأولاد، وبين الإبل وأولادها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم وأولادها، ثم ابكوا ابكوا وادعوا. فذهبوا وفعلوا ذلك وضجوا وبكوا، فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرق العذاب على الجبال، الجبال التي كانت تحيط ببلادهم، فإن العذاب قارب رؤوسهم. فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرق العذاب على الجبال، وقد كان نزل وقرب منهم، فأقبل يونس بعد ذلك لينظر كيف أهلكهم الله، فرأى الزارعين يزرعون في أرضهم، قال لهم: ما فعل قوم يونس؟ فقالوا له ولم يعرفوه، لأنه قد جاءهم بعد مدة، فقالوا له ولم يعرفوه: إن يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم، فاجتمعوا وبكوا ودعوا، فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم وفرق العذاب على الجبال. فهم إذن يطلبون يونس ليؤمنوا به، هم في انتظار قدوم يونس. الحكاية لها تفصيل. فغضب يونس ومر على وجهه مغاضبا لله كما حكى الله، إلى آخر قصة يونس النبي. ليس حديثنا عن قصة يونس النبي، وإنما عن قومه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه
بالوادي المقدس، فقال: يا ربي، إني قد أخلصت لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك، إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا.
هناك الكثير من المعطيات ومن الحقائق ومن الأمثلة والشواهد في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة التي تدور مضامينها في هذه الأجواء، في أجواء الإجابة على السؤال المتقدم الذكر: هل بإمكان الإنسان أن يغير في مجريات الأحداث والوقائع المستقبلية إذا كان على علم بها قبل وقوعها؟ إنني أجبت بالإيجاب بنعم، لكن نعم هذه محدودة. هناك مجال للإنسان أن يغير في مجرى الأحداث، لكنه لا يمتلك الحرية الكاملة. ولذا تلاحظون أن الأمثلة التي أوردتها لكم كل مثال له خصوصيته. حدثتكم عن الدعاء، الدعاء يرد القضاء ردا بالكامل، حتى لو كان قد أبرم إبراما. هذه حالة لها خصائصها وتفاصيلها، إنها قدرة إنسانية للتحكم بالمستقبل، ولكن في سياقها، في حدود دائرتها، بشرائطها وحقائقها. وجئتكم بمثال ولادة موسى النبي، وكيف أن فرعون أصدر الأوامر بذبح كل وليد في بني إسرائيل. الحكاية بتفصيلها حيث مرت علينا في الحلقة الماضية، لها خصائصها، لها تفاصيلها. حكاية ميثم التمار مع عبيد الله بن زياد هي الأخرى، لها خصائصها، لها تفاصيلها، لها مميزاتها. حكاية قوم يونس كما قرأتها عليكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط، لا كما فعل مراجع النجف وكربلاء السفهاء الذين نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. واقعة نزول العذاب على قوم يونس لها خصائصها ولها تفاصيلها. هذه الشواهد والأمثلة كنت قاصدا أن أختارها بشكل انتقائي، فكل واقعة تمثل نماذج من الوقائع، كل واقعة لها خصوصيتها. قد تكون واقعة قوم يونس منفردة بلحاظ ما قبلها، أما بلحاظ ما بعدها من بعد محمد صلى الله عليه وآله ودينه وبعثته من بعد بيعة الغدير وما جاء من مرحلة التأويل في الدين، فإن التفاصيل تتبدل وتتغير. قطعا هناك الكثير من الكلام بهذا الشأن وبهذا الخصوص، لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أسهم في كل الاتجاهات وكي أذهب في كل الاحتمالات المنظورة بخصوص ما أتحدث عنه من أن الإنسان يستطيع أن يغير في مجرى الأحداث والوقائع المستقبلية إذا كان عالما بتفاصيل وقوعها قبل وقوعها. كما قلت لكم، الإجابة نعم ولكن بحدود، الإجابة نعم ولكن بقيود. الموضوع متشعب الصور، الموضوع متعدد الاتجاهات. ما ذكرته لكم من أمثلة يعطيكم صورة إجمالية عن الموضوع. الذي قادني للحديث عن هذا الموضوع ما ذكرته لكم من موقف المسؤولين في مسجد الكوفة حينما حدث الصدع في الحائط، ولا أريد أن أكرر الكلام. يمكنني لأجل المنفعة والاستفادة أن أضيف مثالا آخر، إنه علم المستقبليات. علم المستقبليات ما هو بعلم جديد، هذا العلم ضارب في القدم، لكنه أهمل في الحضارات القديمة. كانوا يهتمون بمثل هذا الأمر، وبعد ذلك انقرض هذا العلم، لكنه عاد وبثوب جديد وبقوة عظيمة في عصرنا الحاضر. إنها دراسات المستقبليات، إنه علم المستقبل الذي يدرس الوقائع المستقبلية المتوقعة وفقا لنظرية البدائل المستقبلية. كل واقعة هناك معطيات تشير إلى إمكان وقوعها في قادم الأيام، فإن علم المستقبليات يتناولها بالدرس. لابد أن تكون معطيات في مستوى العقلية أو في مستوى العقلانية. قد تتساءلون وتقولون: هل هناك فارق بين ما هو عقلي وبين ما هو عقلاني؟ نعم، هناك فارق كبير. الأمر العقلي أمر نظري بحت، أمر يستنتج من بديهيات أو مقدمات عقلية يحكم العقل بصحتها، وقد تكون تلك البديهيات وتلك المقدمات النظرية ليست على مساس مع الواقع المادي على الأرض، لكنها ثابتة في الأفق العقلي. البديهيات الرياضية العميقة، البديهيات الفلسفية العميقة، هذه بديهيات نظرية في الأفق العقلي. ما يستخرج على أساسها من نتائج، من نظريات مركبة، من حقائق، يقطع العقل بصحتها، هذا هو الأمر العقلي، أمر نظري بحت، حتى إذا لامس الجانب العملي في واقع حياتنا فإنه يلامسه من جهة من الجهات، بينما الأمر العقلاني هو نتاج من ممازجة ما يحكم به العقل العملي، العقل الذي يستند إلى التجارب مع ملاحظة الأحكام العقلية في أصلها، لكن جنوح الإنسان يذهب باتجاه نتائج العقل العملي الذي هو نتاج للتجارب مع تطبيقه على واقع الحياة وعلى تفاصيل المادة على الأرض. هذا هو الأمر العقلاني. الأمر العقلاني شيء مختلف عن الأمر العقلي، ومن هنا توصف على سبيل المثال السياسة البراغماتية، توصف بأنها عقلانية ولا توصف بأنها عقلية، لأننا إذا أردنا أن نحاكمها مع البديهيات العقلية العميقة فإن البديهيات العقلية العميقة ترفض المنهج البراغماتي، لكن العقلانية تقبله، لأن المنهج البراغماتي يحاول أن يوفق بين المصالح ودفع المضار مع ما يجري على أرض الواقع. إنها عملية موائمة، إنها عملية صناعة معادلات جديدة. من هنا يقولون عن السياسة من أنها فن الممكن، إنه الفن الذي من خلاله يمكن للسياسي أن يصنع معادلات قد تكون غريبة على المنهج العقلي البحت، لكنها تأتي منسجمة مع المنهج العقلاني الذي يجنح إلى الموائمة بين ما يمكن أن نستفيده من العقل في بعض الجهات وبين ما يمكن أن نوائمه من الواقع المادي، من واقع الحياة، مع تلك المستنتجات التي جئنا بها من عالم العقل. إنها العقلانية، العقلانية قد تكون فلسفة، العقلانية قد تكون سياسة، العقلانية قد تكون مدرسة لتفعيل الدين، أتحدث عن أي دين، لتفعيل الدين في الواقع. هناك من رجال الدين من يذهب بهذا الاتجاه العقلاني لتفعيل الدين على أرض الواقع. العقلانية لها اتجاهات كثيرة، أنا لست بصدد الخوض في هذا الموضوع، إنما أعود في الحديث عن المستقبليات. الحديث عن المستقبليات يقودني يمينا ويسارا. هناك الكثير من العلوم والكثير من الثقافات أكون مضطرا للحديث عنها حينما أوجه نظري إلى علم المستقبليات. إننا نتحدث عن المستقبل، فلا بد أن ننظر إلى جهات كثيرة حتى نستطيع أن نصوب أنظارنا باتجاه المستقبل بشكل صحيح. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أضرب لكم مثالا مما يدرس في علم المستقبليات. هناك معطيات تشير إلى أن واقعة في مستقبل منظور ستقع، هنا يأتي علم المستقبليات كي يضع الاحتمالات للكيفية أو للطريقة أو للهيئة أو للوضعية التي ستقع من خلالها تلك الواقعة. يأخذون بنظر الاعتبار الزمان وخصائصه، المكان وخصائصه، الظروف الموضوعية التي يمكن أن تكون قريبة من تفاصيل هذه الواقعة، وماذا ينتج عنها. كل واقعة لها عدد من الاحتمالات، ربما يوجد لها احتمالان وربما يوجد لها أكثر. أضرب لكم مثالا، الدوارات الدوار الذي تلتقي عنده الطرق، النقاط التي تفترق منها الطرق وتلتقي عندها الطرق، هناك دوار تتفرع منه 4 طرق، وهناك دوار تتفرع منه 3 طرق، وهناك دوار تتفرع منه 8 طرق. في بعض الدول التي سافرت إليها شاهدت دوارات تتفرع منها طرق أكثر من هذا الذي ذكرته. إذا أردنا أن ندرس مستقبل حركة سيارة اتجهت إلى الدوار، نحن لا ندري إذا ما وصلت إلى الدوار فهل تعود في الطريق نفسه الذي جاءت منه أم أنها تذهب في طريق آخر. إذا كان الدوار تتفرع منه 4 طرق، إذن هناك احتمالات 4 قد تكون بعض الاحتمالات ضعيفة. مثلا الطريق الذي جاءت منه هو متفرع من الدوار أيضا، احتمال ضعيف جدا أن تعود السيارة في هذا الطريق الذي وصلت من خلاله إلى الدوار. هناك طريق مسدود نهايته مسدودة، ملامح السيارة، ملامح راكبها، ملامح سائقها تقول إنه ذاهب إلى العمل. هذا الطريق المسدود ليس فيه من دائرة حكومية، ليس فيه من سوق، بعيد جدا أن يذهب في هذا الاتجاه مع وجود الاحتمال. طريق يذهب إلى مناطق سكنية، وطريق يذهب إلى الأسواق والشركات والدوائر الحكومية. الاحتمال الأكبر أنه سيذهب باتجاه الطريق الذي يشتمل على الأسواق والشركات والمصانع ومحال العمل. مع وجود الاحتمالات في جميع الطرق، الطريق الذي جاءت منه السيارة يمكن أن تعود فيه، يمكن أن يدور حول الدوار ويعود في الطريق نفسه، لكن المعطيات المتوفرة لدينا تقول من أن الرجل ذاهب إلى محل عمله مع وجود كل تلك الاحتمالات. فنأخذ كل احتمال وندرسه على حدة، وندرس نقاط القوة ونقاط الضعف، وندرس الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في الموضوع، ونعطي أحكاما ونتائج. هل بإمكاننا أن نغير في مجرى مستقبل حركة هذه السيارة؟ أقول نعم، ولكن بنسبة. إذا شخصنا المسار يمكننا أن نضع بعض العوائق في طريق السيارة قد نؤخر وصولها، وقد يؤدي ذلك إلى حادث يؤدي بتدمير السيارة وبقتل راكبها، وقد ولكن هناك احتمال من أن راكب السيارة على درجة من الذكاء والخبرة بأمور الحياة وبمعرفة طريقه يستطيع أن يتجاوز كل ذلك، وهناك احتمال إلى أننا سنكون فاشلين في إعداد المقدمات، ومن أننا لا ندرك الوقت فإن سرعة حركة السيارة تفوق سرعتنا في العمل، إلى غير ذلك من الأمور. هذا مثال تقريبي. إذا كان الدوار يتفرع منه على سبيل المثال 10 طرق، فهناك احتمالات بعدد هذه الطرق. وهكذا الوقائع التي تدرس في علم المستقبليات وفقا لنظرية البدائل المستقبلية، إنه تطبيق محدود لقانون البدء. من هنا قال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أنه ما عبد الله بشيء مثلما عبد بالبداء. هذه معارف أهل البيت. لو أننا نحيط علما بأسرار معارفهم لغيرنا واقعنا، لكننا ماذا نصنع لمراجع الشيعة الذين داسوا على معارف أهل البيت بأحذيتهم وذهبوا يركضون وراء النواصب؟ علم المستقبليات في زماننا صار علما من أهم العلوم الاستراتيجية للجيوش وللمؤسسات الاقتصادية الكبيرة وللدول العظمى. لعظمة هذا العلم لا يتحدثون عنه كثيرا في الإعلام. إنهم يحتفظون بأسراره. السبب أن المعلومة صارت هي الأغلى في زماننا، وعلم المستقبليات يعتمد على المعلومات، قطعا يعتمد على المعلومات الصحيحة، يعتمد على المعلومات الدقيقة. كلما كانت المعطيات وفيرة وكلما كانت المعلومات دقيقة، كلما استطاع عالم المستقبليات أن يصل إلى النتائج التي تكون في حالة هي أقرب ما يمكن أن يكون عليه المستقبل. مع هذه البرمجيات الإلكترونية العظيمة، فإن عملية أنمذجة المستقبل صارت متاحة لدارسي علم المستقبليات. أخذوا يصنعون نماذج للمستقبل، لمستقبل العالم. أخذوا يصنعون نماذج لمستقبل الحياة، وبشكل تفصيلي. وأخذوا يسألون هذه النماذج، وهي التي تعطي الإجابات، أين هم وأين نحن؟ أهل محمد وضعوا لنا نماذج المستقبل في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، لكننا نحن الذين رفسنا كل ذلك بأحذيتنا. أتحدث عن كبار مراجع حوزة الطوسي الذين يقضون حياتهم في البحث في شؤون ثقوب في أسفل جسم الإنسان. هم حائرون بتلك الثقوب، عقولهم حائرة بتلك الثقوب، ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها، وما هي المواد التي تخرج منها؟ هل هي مواد سائلة؟ هل هي مواد صلبة؟ وما درجة الصلابة تلك؟ وهل تخرج المادة الغازية منها أو لا؟ إلى غير ذلك من عميق العلم الذي داخوا فيه ودوخوا الشيعة معه. المجلدات والمجلدات في المكتبة الشيعية، الموسوعات الفقهية الكبيرة، يقضون أعمارهم في تأليفها، وهي هراء في هراء لا تخرج عن دائرة هذه الثقوب. إنه دين الظروف، ديننا دين الظروف، ثقوب في جسم الإنسان نحن حائرون بهذه الثقوب. هذا هو علم حوزة النجف وكربلاء. في الوقت الذي معارف أهل البيت، أسرار ثقافة أهل البيت لا يفقهون منها شيئا وداسوا عليها بأحذيتهم، لماذا؟ لأن علم الرجال النهصبي يرفضها. ماذا تتوقعون من وسيلة تستجلب من النواصب وتحكم بحديث أهل البيت؟ ماذا تتوقعون منها؟ هل ستقدم للشيعة حديث أهل البيت في أجمل صوره، أم أنها ستمحق حديث أهل البيت؟ هذا هو الذي جرى في واقعنا الشيعي. ولكنكم يا أيها الشيعة لا تعقلون، ولكنكم يا أيها الشيعة لا تسمعون. لماذا؟ لأنكم ديخيون، 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 أتحفون، أتحفون، أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت له أبوكي حركة سنوني فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارته. كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب نام وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
حينما نيمم أنظارنا إلى حديث العترة الطاهرة، أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى هم المقدسة، الطبعة الأولى في الصفحة 65 بعد 100. لن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها لأنني سأضطر إلى شرحها ولم يبقى عندي الكثير من وقت الحلقة، وإنما سأذهب إلى العبارة التي أحتاجها بالضبط فيما أتحدث عنه. الحديث الأول: بسنده عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. متى فعندها؟ عند هذه الأوضاع، عند هذه الظروف التي نحن نعيشها الآن. الإمام هكذا يقول: أقرب ما يكون هذه العصابة المجموعة من الناس، المجموعة القليلة، فالشيعة قلة في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهم قلة في زماننا أيضا بالقياس إلى سائر الذين يقولون نحن مسلمون، وبالقياس إلى سائر الأديان الأخرى. الشيعة قلة حتى في زماننا هذا. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم، متى؟ أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم متى؟ إذا افتقدوا حجة الله، فنحن نفتقده، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، ما هو حالنا الآن هكذا. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه. ميثاق الله بالنسبة لمراجع حوزة النجف وكربلاء هو باطل، لأنهم نقضوا بيعة الغدير. الدليل كيف يفسرون القرآن، يفسرون القرآن ومنذ الطوسي وتفاسيرهم موجودة، يفسرون القرآن بخلاف تفسير العترة الطاهرة. كيف يستنبطون الأحكام؟ يستنبطون الأحكام بخلاف منهج العترة الطاهرة، يستنبطون الأحكام وفقا لمنهج الشافعي. منهج العترة الطاهرة هو منهج لحن القول، منهج المعاريض، وهم لا يفقهون شيئا منه، لأنهم لن يستطيعوا أن يفقهوه لرفضهم لأكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة، فكيف يدركون معاريض الكلام وهم ينكرون هذا المقدار من حديث العترة؟ وكيف يدركون لحن القول وهم لا يفسرون القرآن بتفسير العترة، إنما يفسرون القرآن إما بآرائهم وإما بآراء نواصب سقيفة بني ساعدة؟ المنهج قطعا جاءوا به من نواصب سقيفة بني ساعدة، إنه المنهج العمري. فهذه الرواية لا تتحدث عنه، إنما تتحدث عن الذين صاروا وبقوا واستمروا أوفياء ببيعة الغدير ولبيعة الغدير. هؤلاء هم أصحاب الميثاق. مر علينا في الرواية أيضا حدثنا بها المفضل عن إمامنا الصادق حديث الرايات المشتبهة. من الذي ينجو حينما تتكفأ السفينة بالشيعة؟ لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه. حديثهم واحد، الدستور واحد، القانون واحد، أصل معارفهم واحد، أصل الدين واحد. يا علي يا علي، أنت أصل الدين، هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله، فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه. فعندها توقع الفرج صباحا ومساء، إلى آخر الرواية. موطن الشاهد هنا، فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. الحديث الذي بعد هذا الحديث بنفس المضمون. هناك حديث في الصفحة 61 بعد 100 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث الثالث. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض، إنها الولاية والبراءة، ووالي من كنت توالي. الميزان في كل هذا فاطمة، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وذلك هو مضمون بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. تلاحظون أن الحقائق كلها تقودنا إلى نتيجة واحدة، بيعة الغدير هي الميزان وهي الأساس. إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج. وانتظر الفرج صباحا ومساء. الإمام هنا ما قال لنا توقعوا، قال انتظروا. هذا أشد من التوقع. حينما يقال لنا توقعوا، هناك احتمال كبير أن يتحقق الفرج، لكن حينما يقال لنا انتظروا سيتحقق الفرج. فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء. فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. هذا التوقع هل هو توقع مبني على الخيال؟ هل أن أئمتنا يتحدثون بهذا المنطق ويوجهوننا أن نتوقع على أساس الخيال؟ أن نتخيل أمورا ووفقا لهذه الأمور التي نتخيلها نتوقع الفرج نتيجة لذلك. هذا كلام سخيف. حدثتكم عن علم المستقبليات، إنما حدثتكم عن علم المستقبليات كي أقول لكم إن العالم يفكر بهذه الطريقة. فهل نأتي ونفكر بهذه الطريقة السخيفة أن نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على أساس الخيال، أو أن نبني توقعنا للفرج صباحا ومساء على أساس المنامات والرؤى، على أساس المكاشفات، على أساس حسابات أرقام، على أساس هراء يقوله هذا الصوفي أو ذلك المتنبئ، حتى وإن صدق في بعض تنبؤاته. نحن نتحدث عن مسألة خطيرة، نتحدث عن إمام زماننا، نتحدث عن مصيرنا الأخروي، فضلا عن المصير الدنيوي لهذه الحياة. فحينما يأمرنا أئمتنا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، إنهم لا يأمروننا ولا يوجهوننا إلى أن نبني توقعنا على خيالات، أو أن نبني توقعنا على منامات، أو على تنبؤات لهذا المتنبئ أو ذاك، أو على حسابات لا نملك أساسا علميا قطعيا لمعرفة نتائجها، إنما هي مصادفات رقمية، اتفاقات رقمية لا قيمة علمية لها ولا ثمن لها في سوق الحقائق، تنتشر على الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية وفي الفيديوهات على اليوتيوب، والناس ترتبط بها وهي لا حقيقة لها. أئمتنا حين أمرونا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، إنما أرادوا منا أن نبني توقعنا هذا على جهتين: الجهة الأولى الجهة العقائدية الوجدانية، وهذه أصلها الحب والشوق والعشق والمودة والارتباط بإمام زماننا. أما الجهة الثانية إنها المعطيات الصحيحة، المعطيات الحقيقية، مثلما عرضت لكم جانبا منها في مجموعة هذه الحلقات. لقد عرضت لكم ما عرضت من المعطيات الحقيقية التي يريد منا أئمتنا أن نبني توقعنا المستقبلي على أساسها. هذا هو السبب الذي جعلني أفصل القول في الكثير من المعطيات، وعلى سبيل المثال في علامة حائط مسجد الكوفة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
توقع الفرج صباحا ومساء، هذا هو الذي يريده منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التعامل والارتباط مع المشروع المهدوي لا مع إمام زماننا. مع إمام زماننا نحن عبيده، والعبد وما في يده لمولاه. إنما الحديث عن ارتباطنا بمشروعه، وعنوان حلقاتنا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. وهذه ملامح التعظيم التي أتحدث عنها. توقع الفرج صباحا ومساء، هذا هو الارتباط بالمشروع المهدوي، هكذا يريد منا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلما قلت لكم، هناك جهتان على أساسهما نبني توقعنا. الجهة الأولى جهة عقائدية معنوية وجدانية، بالضبط مثلما جاء في هذه الزيارة الشريفة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة إمام زماننا التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، إلى آخر الزيارة الشريفة. ماذا جاء فيها؟ جاء فيها هذه العبائر التي تنبئ عن الذي أتحدث عنه. فلو تطاولت الدهور، أتمنى أن تتدبروا معي في هذه الكلمات. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. وهذه قراءة وعبادة في الوقت نفسه، وعلم أيضا. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. نحن نحتاج إلى التفهم في العلم، وإلى التدبر في القراءة، وإلى التفكر في العبادة، كما يقول سيد الأوصياء. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، إنني أخاطب بقية الله، أخاطب صاحب الأمر إمام زماني. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار،
تمادت امتدت. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار امتدت طويلا كثيرا لم أزدد فيك إلا يقينا. يا بقية الله، لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا. هذه علاقتي مع إمام زماني، دقق النظر فيها. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يفترض في الشيعي أن يكون هكذا حقيقيا، هكذا يفترض فيه، لكننا لسنا كذلك. نحاول أن نتمسك بأهداد هذه المعاني، نحاول أن نلتصق بقشور معانيها، هذا هو الذي نستطيعه. يا كميل، الأمير يقول يا كميل القلوب أوعية، أوعية أوعية مختلفة، وخيرها أوعاها وخيرها أكبرها. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا. هذه علاقتي بإمامي. أما علاقتي بمشروعه ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. أتعلمون أن هذا في زمان الغيبة؟ هذا الكلام يرتبط بزمان الغيبة. لأن الذي يرتبط بزمان الظهور يأتي بعد ذلك. فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، إن أدركت، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي، إلى آخر الزيارة الشريفة. هذا المقطع يتحدث عن مرحلة الغيبة وعن مرحلة الظهور وعن مرحلة الرجعة. في مرحلة الغيبة هذا الكلام سأقرأه عليكم. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا. هذه علاقتي مع إمامي. أما مع مشروعه ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. جهادي بين يديك في زمان الغيبة قطعا المصداق الأعلى بين يدي اليماني، هذا هو المصداق الأعلى. ما قبل اليماني ما حدثتنا الروايات الشريفة عن جهاد أولياء صاحب الأمر، أن يعلنوا وأن يبلغوا دين الله سرا وعلنا. هذا هو الذي حدثتنا عنه أحاديثهم الطاهرة. ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي، هذا في زمان الغيبة، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا يعود بنا إلى أهل زمان غيبته الذين هم أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى، هذا كلام إمامنا السجادي مع أبي خالد الكابولي، الرواية بتفاصيلها موجودة في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ماذا يقول إمامنا السجاد؟ وجعلهم، جعل هؤلاء بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. هم لا يجاهدون بالسيف، وإنما جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو الجهاد الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة. فأنا لا أشرح لكم الزيارة باللغة أو بما يجول في خاطري، أنا أشرح حديثهم بحديثهم. حينما يتحدثون عن الجهاد في عصر الغيبة فإنهم شرحوه لنا في هذه الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل. جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي. في زمن الغيبة صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة. هذا عصر الظهور. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. لاحظوا، في زمن الغيبة لم يأتي ذكر للشهادة التي تكون بسبب القتل والقتال، لأن الجهاد مثل ما شرحته لكم في الرواية عن إمامنا السجادي من أنهم دعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هذا هو الجهاد المهدوي في زمان الغيبة الشريفة. إلا إذا اضطر الإنسان أن يدافع عن نفسه، ذلك شأن آخر. هذه حالة اضطرارية، من هنا جاءت الروايات والأحاديث من أن الجهاد لن يكون إلا مع الإمام المعصوم. هذه قضية واضحة في ثقافة العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض فيها، فهي بحاجة إلى تفصيل في القول. فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي. فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. أيضا هناك قتل وقتال لأننا نتحدث عن الرجعة، وهناك شهادة في مرحلة الظهور، بينما في مرحلة الغيبة ليس هناك من إشارة إلى ذلك، مثلما قال إمامنا الباقر في حديث الرايات المشرقية: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. استبقاء إنه جهاد، عمل، تضحية. المضامين واحدة في رواياتهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، في فتاواهم، في أحكام الجهاد، في كل شيء منظومة واحدة. ألا لعنة على منهج الطوسي، ألا لعنة على منهج حوزة النجف وكربلاء، إنه المنهج الذي يمزق أحاديث أهل البيت، يدمر زيارات أهل البيت. ألا لعنة على ذلك المنهج القذر النجس. أتحدث عن منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنه منهج التفسير عندهم، ومنهج استنباط العقائد عندهم، ومنهج استنباط الفتاوى والأحكام عندهم. ألا لعنة على منهجهم. هذا هو منهج العترة الطاهرة، هذه ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ توقع الفرج صباحا ومساء. توقعنا يبنى على جهة عقائدية وجدانية تشدد رباطنا وتشدد علاقتنا وتؤكدها مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هذا الجانب الوجداني يكون مدعما بالثقافة العقائدية التي جئتكم بمثال منها مما جاء في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. يمكننا أن نتلمس هذه الحقيقة في كل زيارات صاحب الأمر وفي كل أدعية الفرج. دعاء الندبة مثلا تتجلى هذه الحقائق فيه بشكل واضح وصريح. إذن كل ذلك يمثل الجهة العقائدية الوجدانية التي على أساسها نبني توقعنا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية المعطيات الحقيقية، المعطيات الصحيحة التي بينها لنا محمد وآل محمد في قرآنهم وفي حديثهم. من هنا جاءت وصية رسول الله أن نتمسك بالاثنين معا، بالكتاب وبالعترة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الحقائق كل الحقائق في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وليس في قرآنهم المفسر بتفسير الطوسي أو بتفسير الطبرسي أو بتفسير الخوئي أو بتفسير السيستاني أو بتفسير الوائلي. هذه التفاسير تفاسير ضلال، هذه تقود أصحابها إلى النار. تفسير القرآن عند محمد وآل محمد فقط، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المعطيات نأخذها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، مثل ما شرحت لكم الزيارة التي هي زيارتهم، شرحتها لكم بحديثهم الذي هو كلامهم. منهج الأئمة هو هذا. وحينما قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، هم يقصدون هذا، أن نفهم كلامهم بكلامهم. ولكن ضمن الضوابط والقواعد التي وضعوها لنا، لا أن تكون القضية جزافية من دون موسوعية ومن دون فهم عميق في مضامين الأصول التي وضعوها لنا. هم قالوا علينا الأصول وعليكم التفريع، علينا أن نفهم الأصول العميقة التي وضعوها لنا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. إذن الجهة الثانية التي نبني عليها توقعنا المعطيات الصحيحة التي وصلتنا منهم من خلال قرآنهم ومن خلال حديثهم. وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا، لا أننا ننام ونرى مناما من أي نوع من أنواع المنامات التي يراها الناس ونبني على هذا المنام التوقع الذي يحدثنا أئمتنا عنه. أئمتنا لا يدفعون بنا إلى المنامات، أئمتنا يدفعون بنا إلى العقل وإلى العلم. وهذه موازين التقييم عند محمد وآل محمد، يقيمون الناس من الرجال والنساء على أساس ما عندهم من عقل وعلى أساس ما عندهم من علم. أئمتنا حين يقولون اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. الروايات علم والفهم عقل، موازين الأئمة هي هذه. الروايات تصنف تحت عنوان العلم، وأما الفهم يصنف تحت عنوان العقل. الدين هو هذا، يدور مدار العقل والعلم. المعطيات لابد أن تكون ضمن هذا المدار وضمن هذا السياج. وفقا لهذه المعطيات نبني توقعنا، لا وفقا لكلام فوال هنا أو فوالة هناك، لا وفقا لكلام جاهل يظهر نفسه أنه عالم، وكثيرون هؤلاء يظهرون لكم إما من الفضائيات أو على الإنترنت أو على المنابر في المساجد والحسينيات، إن كانوا يعتمرون العمائم السوداء أو البيضاء أو أنهم لا يعتمرونها، يتحدثون وقد سبقت أسماؤهم بحرف الدال، دال نقطة، يعني الدكتور. أنا لا أفهمها كذلك، أنا أفهمها بحسب تعابيرنا الشعبية العراقية، دتش دبنك، هذه دال نقطة، أنا أفهمها هكذا. خصوصا أولئك الذين يظهرون على الفضائيات السيستانية والشيرازية يسبقون أسماءهم بحرف الدال، هم يقصدون الدكتور، الدكتور. بالنسبة لي حينما أسمع كلامهم فلا أجد للدكتورة أثرا، أقول إذن هذه الدال تعني دتش دبنج، يعني أغبى الأغبياء، يعني أثول الثولان. هذا هو الذي نقصده في ثقافتنا الشعبية العراقية حينما نقول عن شخص من أنه دتش دبنج، إنه أغبى الأغبياء. فهذه الدال هكذا تعني على الأقل من وجهة نظري، دال نقطة يعني دتش دبنج. هذا هو الواقع الشيعي، فماذا نصنع له؟ واقع سيء، واقع محبط، واقع فاشل إلى أبعد الحدود. أعود إلى كلامي، من أننا لابد أن نبني توقعنا على جهة عقائدية وجدانية وعلى جهة تمثلها المعطيات الصحيحة التي وردتنا عنهم، لا أن نبني أسس ثقافتنا الشيعية من خلال ما نأخذه من نواصب سقيفة بني ساعدة، كما يفعل مراجع النجف وكربلاء، كما يفعل وكلاؤهم، خطباؤهم، فضائياتهم، كتبهم. علينا أن نلتزم بقانون إمام زماننا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. قبل قليل حدثتكم عن علم المستقبليات وكيف يجمعون المعطيات الدقيقة لأي موضوع يريدون دراسته كي يصلوا إلى نتيجة قد تكون صحيحة بدرجة 100% أو ما يكون قريبا من هذه النتيجة. وهؤلاء يعملون للدنيا، وهؤلاء يعملون في كثير من أعمالهم في خدمة المشروع الإبليسي. نحن ماذا عمل مراجعنا في هذا الاتجاه؟ مراجع النجف وكربلاء أجهل الناس بإمام زمانه وأجهل الناس بشؤون إمام زمانه. الدليل الفضائيات، المنابر، الوكلاء، الكتب، الأجوبة على الأسئلة التي توجه إليهم بهذا الخصوص موجودة على مواقعهم الألكترونية من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. وقد عرضت لكم من الحقائق والوثائق، عرضت الكثير والكثير من ذلك في مختلف برامجي. فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ هما مساران، مسار التعظيم ومسار التقزيم. وصار واضحا لديكم، صار واضحا لديكم ما المراد من التعظيم وما المراد من التقزيم. التعظيم هو مسار العقل والعلم، مسار معارف محمد وآل محمد. أما التقزيم فهو مسار السفاهة والحماقة، إنه مسار مراجع النجف وكربلاء وهم يرتكسون في العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن معنى توقع الفرج صباحا ومساء هو إدراك مستقبلي وفقا لعقيدة وجدانية ووفقا لمعطيات صحيحة. هذا هو علم المستقبليات في ضوء ثقافة العترة الطاهرة، وبإمكاننا أن نصل إلى دقيق النتائج. لكننا ماذا نصنع مع هذا الواقع المهترئ والمخترئ من الخر؟ إنه واقع مهترئ ومخترئ. هذا الواقع صنعه لنا مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس،
أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
الآية 55 بعد البسملة من سورة الزمر والتي بعدها أيضا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن ما أنزل إلينا علم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو أحسن ما أنزل إلينا وأحسن ما وصل إلينا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. ظهور القائم يكون رحمة على أناس ويكون عذابا على أناس. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ وظهور القائم وصفته الآيات ووصفته الروايات بأنه سيكون بغتة. وهذه الآية في هذا السياق لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، إنني أتحدث بالإجمال لأن وقت الحلقة قد انتهى، كي أجعل ختام حديثي في هاتين الآيتين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كما قلت لكم أحسن ما أنزل إلينا علم محمد وآل محمد، قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. اتبعوا هذا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، إنه قانون الغيبة والظهور، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انتبهوا، أنتم في أي مسار؟ في مسار التعظيم أم في مسار التخزيم؟ إذا ذهبتم وراء مراجع النجف وكربلاء فإنكم ذاهبون في مسار التخزيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جنب الله هو الإمام، هم يقولون لست أنا الذي أقول، يد الله، عين الله، جنب الله، وجه الله هو الإمام. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، كنت لمن الساخرين، كنت أسخر من إمامي، كيف أسخر منه أن أتبع أناسا جهلاء نصاب من نصاب الشيعة على أنهم نواب له وهم لا يحسنون الكلام وهم لا يفقهون شيئا
ولا يعرفون شيئا عن إمام زمانه، ولا يعرفون أسرار شؤون غيبته وظهوره، فكيف نصبهم نوابا عنه؟ هذه سخرية بإمام زماننا أن تتبعوا هؤلاء الأغبياء، أن تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير الذين يصعدون المنابر يمثلون أولئك السفهاء في النجف وكربلاء. هذه سخرية بإمام زماننا. القرآن هكذا يقول لكم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مراجع النجف هل يتبعون قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم؟ ماذا تقولون أنتم؟ أخاطب الذين يعرفون الحقيقة، لا شأن لي بالديخيين الذين لا يفقهون شيئا، أخاطب الذين يعرفون الحقيقة. مراجع النجف، خطباء المنبر، خطباء النجف وكربلاء، هل يفسرون القرآن وفقا لتفسير علي وآل علي، أم أنهم يذهبون وفقا لمناهج التفسير الناصبي؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مراجع النجف بالضبط يناقضون هذا المنهج بدرجة 100%. فإذا كنتم تتبعونهم فأنتم على منهجهم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.